وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر أخي أبي عبد الله هذه الدعوة الكريمة وهذه الأمسية الجميلة وجمعي بهذه الوجوه الطيبة، فإن مجرد رؤية الأحبة هي هدف يسعى إليه. وإذا كان اللقاء على حديث مفيد وتبادل وتجاذب لأطراف الحديث فخير وبركة، ويكفي ليكون هذا المجلس مجلس ذكر أن نلتقي فيلقي بعضنا التحية والسلام على بعض. فلفظ السلام هو من أسماء الله تعالى، وهو دعاء لأخيك المسلم، والرحمة هي صفته جل وعز، والبركة هي فعله وفضله. وإذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. فإذا كان مع ذلك سؤال كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد كريم، كان ذلك شيئا جميلا. وصراحة أنا جربت، يعني أحيانا لما يكون عندك موعد والموعد هذا مفتوح جلسة عامة يأتي الإنسان بأريحية أكثر، لكن إذا قلت ترى عندك محاضرة والموضوع الفلاني معنا الجمهور متحزن ومستعد لشيء وأنت كذا، ويأتي هنا يأتي التكلف. سبحان الله، مجرد ما يشوف الإنسان هالمشنقة ذي الكاميرا ها، ويبدأ الإنسان يفقد عفويته. فخير المجالس وما كان عفويا، وهذا ما حاولته في هذا اللقاء الطيب. وموضوع كما أشار أخي الدكتور خالد هو عن العمل الخيري والإصلاح الاجتماعي، يعني الأمرين معا. طبعا فيما يتعلق بالعمل الخيري هناك جوانب كثيرة حبيت أني أمر عليها بسرعة. مثلا محفزات الإنفاق، يعني كيف الله سبحانه وتعالى حفز العباد على البذل وعلى الإنفاق. تجد في القرآن الكريم أن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي القرآن أيضا في نفس السورة، سورة البقرة، هذا في سورة النور، لكن في سورة البقرة قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. لاحظت في هذه الآية كيف إنها من الآيات القليلة التي فيها مسألة أرقام، وهذا لأن التعامل في هذه الآية هو مع التجار ومع الأثرياء اللي يعرفون قيمة الرقم وعندهم ولع بالحساب، وهم دائما لا يخرجون المال إلا وينظرون ما مردوده عليهم، هو ممكن أن يقرض أو أن يعني يبيع وممكن أن يستثمر، ولكن هو في الغالب برهون بحسابات معينة، كم الربح وكم الخسارة. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة، إذن معناه الحبة الواحدة أنبتت سبعمائة حبة. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء، ليس هذا كل ما هنالك، فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه لغة يفهمها التجار، لكن بشرط أن يكون عندهم إيمان بالغيب ومشاهدة هذا الغيب كأنه رأي عين، لأن كثيرا من الناس يؤثرون العاجل ويؤثرون الحياة الدنيا، ولذلك لما يريدون أن يبيعوا أو يشتروا ينظروا في الذي يريد أن يدفع كاش أو نقدا. ولكن إذا كان الإنسان عنده عسرة أو يريد انظار فالغالب أنهم لا يميلون إلى البيع إلا وفق شروط معينة. وكذلك هي الدار الآخرة، فالدار الآخرة خير وأبقى، ولكنها مؤجلة، وكثير من الناس لا ينظرون إلى المؤجل بقدر ما ينظرون إلى العاجل. كذلك في السنة النبوية الله سبحانه وتعالى وصف الصدقة بأنها برهان، والصدقة برهان. وصراحة هذا أيضا شيء يلفت النظر، لأن الإنسان جبل على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. يعني من الطرائف، كنا في جلسة قبل كم ليلة مع بعض الشباب، وعندنا أحد الشيوخ الظرفاء، فقال أحد الأخوة الحاضرين في قول نبي الله عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال: إن معناها إني أحببت حب الخير بالله. قلت: لا، هي الخير، يعني الخير هو المال وما يمتلكه الإنسان، ويدخل في ذلك الخيل، وتدخل فيها الرقيق، ويدخل فيها الأموال. فالشاب هذا تعنت وقال: لا، المقصود حب الخير بالله، وأنه اللام والراء تتناوب في اللغة العربية. ثم استعان بالشيخ، الشيخ ظريف وصاحب دعابة، قالوا: إيش رأيك يا شيخ؟ قال: إلا فعلا اللام والراء تتناوب، ومنه قول الشاعر: وأبدلوا باللام راء كذا، أنشأ بيت في لحظتها. يعني فالشاب هذا انبسط، لأنه وجد يعني أنه فيه شعر حتى يعزز ويزكي ويزكي ما يقول. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى ذكر حب الإنسان الخير، وأنه لحب الخير يعني حب المال، وهذا فطرة لا تخضع للمنطق. لأنك تأتي إنسان مثلا كبير السن في 80 أو 90 من عمره، وتجد هذا الإنسان مريض، عنده فشل كلوي، وعنده أزمة في قلبه، وعنده مصائب كثيرة جدا، وتجده يقتر على نفسه ويقتر على أولاده بشكل كبير. وحتى أني أذكر أحد الأثرياء، يعني قال له أولاده: نضع لك أسنان بديلة عن الأسنان الموجودة عندك، يعني لأنه يعني أسنانه يعني فيها تسوس وإلى آخره. فقال يعني فكر وقال: كم تكلف؟ قالوا: تكلف مثلا مبلغ وقدره 100,000 أو شيء. قال: لا، مستحيل أضع في فمي 100,000 ريال، وطبعا عنده ما شاء الله مليارات. وقال: أنا أكتفي بالعصائر والأشياء سهلة الهضم. هذا التاجر الذي أحدثكم عنه، أنا لا أستغرب أن يقول هذا، لأنه في الوقت الذي ربما يستكثر 100,000 ريال على أسنانه، أعرف أنه يبذل المليارات في سبيل الله. ولكن الذي أستغربه أنك تجد بعض الأثرياء عنده الأرصدة الهائلة، ويقتل على نفسه ويقتل على أولاده، لا هو أنفقها في سبيل الله بحيث تقول أنه قدمها للدار الآخرة، ولا هو استثمرها في الدنيا واستفاد منها واستمتع وأمتع أولاده. فتقول: طيب، هنا الشيء الغريب والمذهل، ما قيمة المال إذن؟ حتى هو ليس حريصا على أن يذكر عنه الغنى. إذا نشر عنه أحيانا في بعض الصحف أنه من الأثرياء أو ثروة كذا، تجده يتبرم ويتضايق ويقول: هذه مبالغات وهذا غير صحيح. طيب، إذا ماذا استفدت من المال؟ لا حصلت على سمعته في الدنيا، ولا استمتعت به في نفسك وأهلك، ولا قدمته لآخرتك. هل يظن الإنسان أنه سيعمر عمرا آخر حتى يستفيد؟ هنا هذا الأمر لا يخضع لمنطق، إلا إذا عرفنا أن القصة هنا هي فقط حب، الحب الفطري عند الإنسان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هنا تدريب الناس على العطاء. ولذلك أغرد أحيانا وأقول: المتدين الذي لا يحس برغبته في إدخال السعادة على الآخرين، عليه أن يعيد النظر في صحة تدينه. فالدين يعطي الإنسان الرغبة في البذل والرغبة في العطاء. ولذلك لا يجب أن نظن أن العطاء الخيري هو مقصور فقط على المال. وحتى العمل الخيري، العمل الخيري والعطاء الخيري، لا يعطي المال إلا من كان كريم النفس، والسخاء سخاء النفس. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، بسخاوة نفس. إذن الأمر هنا مرتبط بكون الإنسان عنده كرم في ذاته وطيبة، ولذلك هو يعطي. إن كان عنده الكثير أعطى، وإن كان عنده القليل أعطى، وإن لم يكن عنده مال أعطى وجاد بالكلمة الطيبة، كما قيل: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، ومن خصم في الأضياف أن تكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيم. الابتسامة على سبيل المثال من أعظم العطاء، وكلنا نحسن قراءة الابتسامة، كلنا نحسن قراءتها ونرى أثرها الطيب على صاحبها وعلى الآخرين، لكن ليس كلنا نتقن صناعة هذه الابتسامة لمن لقينا ومن نعرف ومن لا نعرف. فإذا هنا الصدقة هي برهان على صحة إيمان العبد وصدق تدينه، ولذلك أحيانا ينبغي للعبد أن يستخدم العطاء والبدل كنوع من العلاج. مرة كتبت مقالا أو بحثا عن الإدمان، وأشرت فيه إلى أنه يندر أن تجد أحدا من الناس إلا وعنده نوع من الإدمان، ليس ضروريا أن يكون إدمان مخدرات، قد يكون مدخنا، قد يكون عنده إدمان في الأجهزة الحديثة والانكباب على التويتر والفيسبوك، قد يكون عنده إدمان الكلام والغيبة والنميمة، قد يكون عند المرأة إدمان التسوق أو إدمان الكلام. وذلك قد تجد مثلا امرأة تقوم الليل وتصوم الاثنين والخميس، لكن عندها عيب لم تستطيع أن تتخلص منه، فيندر أن تجد أحدا إلا وعنده نوع واحد على الأقل من الإدمان. ولكن هذا الإدمان هو تحت ستر الله، لأن غالب الإدمان مما لا يعرفه الناس ويكون صاحبه يخفيه عنه، وفي ذلك رحمة، أولا بالستر بين العباد، وثانيا يعني أن الإنسان ربما يكون لديه القدرة على التعويض، كما أريد أن أقول أنه هنا الله تعالى قد يبتلي العبد بهذا الذنب، ويكون هذا الذنب رحمة له لأنه يحفزه على أعمال صالحة، إما على بر الوالدين أو الإحسان أو صلة الرحم أو وأنا أعرف أناس ابتلوا ببعض الذنوب، فتجد هؤلاء عندهم في حالة أخرى رقة في قلوبهم وانكسار وخوف يحملهم على أنهم يتصدقون أو ربما يقومون بأعمال من الخير لا يملك كل أحد أن يقوم بها. ولا بأس أن أسوق لكم هذه الطرفة، أنه أحد الشباب مرت به أزمة، إما صار عنده عطل في سيارته أو شيء من هذا القبيل، المهم عنده مجموعة أصدقاء شرواكم من الطيبين، ها طلب منهم يا أبو عبد الله أنا عندي ظروف وكذا وعلي الحقيقة مستحق 100,000 ريال ما بين سيارتي وسيارة الشخص اللي صدمته، فاعتذروا كلهم منه، وكان يعرف شخص آخر يعني ليس من خانة الملتزمين على حسب تصنيفاتنا المظهرية الشكلية ولا الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ربما عنده بعض المعاصي وبعض، فجاء له قال يا فلان أنا عندي ظروف وعندي أزمة وكذا، قال كم تحتاج؟ قال 100,000، فأعطاه شيك فورا وقال له بس أنا لي طلب واحد، قال ما هو؟ قال أبيك تدعي لي، قال الله لا يهديك. كيف؟ كيف الله لا يهدي؟ قال يا خاب لو اهتديت صير مثل ربعي هذول فاين طول. فلعل هذه النكتة هو لمس فيها معنى محدد، وهو أن بعض الناس يحمله شعوره بالتقصير في جنب الله في أمر من الأمور على أن يعوض بشيء يستطيعه ويقدر عليه، فيستخرج الله منه بهذا الخطأ أو بهذا الذنب، ولله تعالى حكمة في كل ذلك. ولذلك أيضا من الأشياء كما لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن البذل هو مطهرة للمال ومطهرة للقلب، فهو طهارة للمال، والزكاة سميت زكاة لهذا الاعتبار، والعمل الخير والإنفاق الخيري ليس مقصورا على الزكاة، وإنما يشمل كل ألوان البذل والإنفاق كما قد أشير. المقصود هنا هو أيضا مطهرة للقلب من البخل والشح، ولذلك قال ربنا سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنا إذن البذل هو فيه معنى رمزي أنه يربي الإنسان ويطهر القلب من التعلق بالمال ومن الشح ومن الأثرة إلى الإيثار، ومن يوقى شح نفسه، وعادة ما يكون الإيثار عند وجود قدر من المشاحة، عند وجود قدر من المشاحة. أحد الأخوة كان في السجن فيقول أصدقائه أو أهله في الزيارة أحضروا له قطعة شوكولاتة، وهذه نادر أنها توجد في السجن، كانوا يوزعون علينا لما كنا في الحائر يعني نوع من الحلوى أراها في البقالات، فإذا رأيتها صرفت وجهي عنها لأنني لا أطيق رؤيتها. وأحيانا تستغرب ليش في تركيز على هذا الحلوى، فوجدنا أنه لما تقترب مدة نهاية تاريخ الانتهاء، تاريخ الصلاحية، طبعا يبيعون برخص حق البقالات، فما انتهت الصلاحية ولكن بآخر المدة، إذا ما بعت بضاعتك فهي تفوت عليك، فيكون البيع هنا. المهم أحد الشباب جاءه يعني علبة من الشوكولاتة نفيسة، فلما أراد أن يأكلها شاف أصدقائه فأعطاه الذي جنبه، والآخر أعطاه الآخر، ودارت على مجموعة غرف حتى رجعت إلى صاحبها، وكل واحد يريد أن يؤثر بها، لم يعلموا يعني سبحان الله. هنا لاحظ كيف أنه بهذا القدر الضئيل كيف أن الله أعطى ثواب لكل هؤلاء، يعني كل واحد تعلقت نفسه بها وأحب أن يأكلها، ثم تذكر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ورغب فيما عند الله فأعطاها لصديقه، فكلهم أجروا بهذا العمل الطيب، ومما ضاعف أجرهم أنهم يعني أنه عمل خفي لم يعلم أحد منهم أن الأمر سوف يظهر. كذلك ورد في السنة أن الصدقة تقي مصارع السوء، وسبحان الله يعني هذا المعنى يمكن للإنسان أن يلاحظه، لأن الصدقة تجعل في القلب انشراح وفي النفس انفتاح. الصدقة والعطاء بشكل عام من أعظم ما يمنح الإنسان السعادة، وحنا هنا ممكن نلتقط الخيط الأول في موضوعنا اللي هو الإنفاق الخيري والإصلاح إيش الاجتماعي، أنه هذا المعنى على المنفق نفسه. يعني تلاحظ الآن أنه دعنا في الخانة الأولى أو في الركن الأول من ركن العمل الخيري، وهو ركن المعطي، فالمعطي هنا ربما كفر عن سيئاته، المعطي هنا يعني يعبر عن ندمه على ذنب، المعطي هنا يستغفر ربه من خلال عمل فعلي حقيقي. إذن في مجموعة اعتبارات، هنا أيضا الخير يجر بعضه بعضا، وكما كان بعض السلف يقول إذا رأيت عند إنسان حسنة فاعلم أن لها أخوات، وإذا رأيت عنده سيئة فاعلم أن لها أخوات. فهذا الإنسان المعطي سبحان الله كأنه يوطن الأعمال الصالحة في نفسه وفي قلبه، فإذا كان مثلا يتصدق معنى ذلك أنه سيكون في الغالب إنسانا متواضعا، لأنه يستقبل الفقراء والمساكين ولا يتكبر عليهم، وأيضا في داخله ربما يشعر بأنهم أفضل منه عند الله، وإن كان هو يعني أغنى منهم أو أصح منهم أو أكثر نفوذا، ولكن هنا العمل الخيري والإنفاق انعكاسه الأعظم على صاحبه، وغالبا ما يصحب الإنفاق انشراح الصدر وسعة البال. ولذلك لما نقول أنه يقي، أن العمل الخيري والإنفاق يقي مصارع السوء، معناه أن الغالب أن هذا الإنسان المنفق أن الله سبحانه وتعالى يختم له بخاتمة حسنة، وخاتمة الخاتمة الحسنة هذا سر عند الله سبحانه وتعالى، ليس ما يراه الناس. بعض الناس يقول لك مثلا لون الميت أو غيره، هذه قد تكون أشياء يعني صحيحة وقد تكون أشياء لها تفسير عند الأطباء، ولكن المهم أن تكون الملائكة تتلقى روح هذا الإنسان، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجدير بمن كان عنده خوف يحمله على الإنفاق، أو عنده حزن على ذنبه يحمله على التعويض، أن يكون من أهل هذه الآية الكريمة، أن تخاطبه الملائكة بمثل هذا. وأيضا جدير بمن كان يعطي الناس ويريد أن يرى البشر في وجوههم وهم يتهللون من ثمرة ما أعطى، أن يكون لديهم أيضا البشارة عند النزع، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك فإن الله تعالى يدفع بها كثير من البلاء، حتى لو كانت هذه الصدقة من فاجر أو من كافر. وسبحان الله هذا ربما أنا تحدثت فيها الآن على الصعيد الفردي أو أشرت إليه، لكن فيها المعنى الأهم والأعظم والذي قلما ينتبه له الناس، وقلما تجد من يتحدث عنه، مع أن أظن أنه هو المقصود الأول، أنه الشريعة دائما تتكلم عن الكليات والعموميات وليس عن الأحاد والأفراد. فالعمل الخيري هنا يقي مصارع السوء للأمم والمجتمعات، وهذا أمر مؤكد، أنه مثلا لما تكون المجتمعات فيها المباني الفارهة والعمارات الشامخة والسكن الضخم الهائل، وفيها في مقابل ذلك الصنادق والبيوت الشعبية والسكان الضعيف الضئيل والفقراء والمعوزين والمحاويج، وليس هناك تواصل، فإن هذا مظنة انهيار تلك المجتمعات. وأقول لكم أيها الأحبة، يعني كوننا في مدى عمرنا المحدود لم نعش هذا في مجتمعنا لا يجب أن يعمينا عن رؤية المجتمعات الأخرى وعن رؤية سنن الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل ذكر لنا، يعني أعظم ما ذكر الله لنا في القرآن الكريم من أسباب هلاك ودمار المجتمعات هو الظلم. وبطبيعة الحال من الظلم أن يكون المجتمع منقسم إلى مجموعتين، مجموعة من الأثرياء والأغنياء وأصباح أصحاب الوجاهة والمليارديرات، ومجموعة من الفقراء والمعوزين والمحاويج الذين لا يجدون القوت. وما يسمى بالطبقة الوسطى عادة تكون قد انتهت أو تآكلت، مع أنها من صمام الأمان في المجتمعات أن يكون أغلب الناس في دائرة الوسط. هذا هو الطبيعي، أن يكون أغلب الناس يعني أحوالهم يعني متوسطة ومستورة وما عليهم، وهناك فئة قليلة قد يكونون أغنياء وفئة قليلة قد يكونون فقراء. ربما لو تنظر إلى مجتمع الصحابة تجد فيه من حتى من الصحابة المبشرين بالجنة من عندهم ما شاء الله يعني مئات الملايين من الأموال، منهم مثلا عثمان رضي الله عنه، منهم سعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وفي الصحابة الفقراء وأهل الصفة، ولكن جمهور الناس أمورهم مستورة بالنسبة إلى ذلك الوقت. وأيضا يعني تمر الأزمات بالجميع أحيانا، القحط والجد وغيره، لكن في الأحوال العادية هكذا هي الأمور. فإذا تحول المجتمع إلى أن يكون ينقسم إلى قسمين، الأغنياء جدا والفقراء جدا، وما هم في دائرة الوسط إما أن يكونوا قليلين أو معدومين، هذه ليست علامة خير لأي مجتمع. لماذا؟ لأن من سنة الله أن الغني حتى وإن كنا نتحدث عن آيات البذل والإنفاق وغيره، إلا أن العادة أن الغني ممسك وإنه لحب الخير لشديد. وهذا ما نراه ونشهده الآن. أنت تجد يعني على سبيل المثال البنوك، أعظم المؤسسات المالية في مجتمعاتنا الخليجية هي البنوك، وفيها أموال ضخمة وهائلة جدا وأرصدة. ولكن لو أردنا أن نتساءل عن هذه البنوك، ما هو العمل الخيري الذي تقدمه للمجتمعات؟ ستجد أنه يعني هزيل في حقيقة الأمر. يمكن مثلا لو أردنا أن نستذكر أو نعدد ما هي الأعمال، ستجد أنه يعني هل نعرف مثلا مدارس تقوم بنوك بإنشاء للفقراء أو رعاية للموهوبين أو بناء مثلا مستشفيات مجانية، أو قلما إن لم يكن نادرا، بل حتى بعض هذه الاستثمارات التي توجد قد تحول إلى استثمار وليس إلى عمل خيري، فيصبح الإنسان يصرف المال من أجل المزيد من المال. إذن الإنسان الثري والغني بطبعه يميل للبخل، ولولا ذلك ما تكاثرت النصوص الشرعية في الأمر بالبذل والأمر بالإنفاق، إلا لأن الأمر بحاجة إلى أن يستخرج. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النذر قال إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل، يعني بالقوة، يعني لا يكاد أن ينفق ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه مشكلة مزمنة. وفي المقابل يعني هذا طبعا يولد الشح عند الأثرياء ويولد عند الفقراء ألوانا وألوانا من المشكلات العويصة، يولد عند الفقراء الجريمة، لأن الفقير المحتاج سيجد نفسه مضطرا إلى أن يتاجر ببيع مخدرات أو بيع أعراض أو بأي وسيلة من الوسائل من أجل الحصول على ضروريات الحياة. وسبحان الله الإنسان إذا حرم من شيء يشعر بقيمته، وإذا أعطي الشيء شعر بالفراغ. يعني مشكلة الأغنياء هو إحساسهم بالخواء وبالفراغ، وأنه ماذا بعد، عندي مليارات لكن ما عندي سعادة. هذه مشكلة الغني. مشكلة الفقير أنه لا يملك مالا ولا يملك سيارة ولا يملك بيت ولا يملك نقودا ولا يملك حتى لعب لأطفاله، فكل أحد عنده مشكلة. إنما الواقع العملي أن الفقير يريد أن يحصل على المال ويخيل إليه أن سعادته بالحصول على المال، ولذلك ربما يكون يعني صيدا سهلا للمخدرات، للرذيلة، للدعارة، للفساد، حتى للجرائم الأمنية المختلفة. هذا نوع. النوع الثاني أن الإنسان أيضا لما يكون مشغولا بلقمة العيش ليس عنده نفسية مرتاحة لتقبل الخير والتعليم. يعني أنت لما تأتي الإنسان مثلا فقير شديد الفقر تعلمه أو ترشده، لا تكون نفسيته مهيئة لذلك. هو يعني يحس بطفش، زهد، ملل، يعني نوع من الضيق، التبرم، ولذلك نفسيته ليست مهيئة للتعلم. وكذلك يعني أحيانا لما يعطى، طبعا هناك يعني جمعيات خيرية والحمد لله، وهذه نعمة في مجتمعنا، جمعيات بر، جمعيات خيرية، جمعيات انفاق إلى آخره، حتى جمعيات صحية موجودة وإن كانت قليلة وأقل جدا مما هو مطلوب، لكن زرت بعض هذه المؤسسات. هنا من الجميل أنك حينما تعطي المحتاج أو الفقير لا تشعره بالابتزاز، بمعنى لا تعطيه وأن تقوله ترى أنا أعطيك من أجل أن تكون وأن تكون وأن تكون، لأن هذا يقلل من أهمية العطاء عنده. يقول هؤلاء لم يعطوني كإنسان أو كمحتاج، وإنما أعطوني لأنهم يريدون أن أكون مثلهم أو أن أكون معهم. هو الحد الآن لا يريد، لا يفهم ولا يستوعب أن قصدك حسن وأنك تريد له الخير في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وهذا من كمال الحب له. فلذلك من الجميل أن يكون هناك نوع من اللباقة والذكاء والتعامل الأريح الأخلاقي مع الفقير والمحتاج، أنك تعطيه ولا تشارطه في العطاء، لا تشارطه في العطاء أنه بشرط كذا وبشرط كذا، أعطه لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أنزل في تنزيله في سورة هل أتى في مكة المكرمة قبل الهجرة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكما قال بعض السلف لم يكن يومئذ أسير إلا مشرك. ولكن هنا العطاء للإنسان من حيث هو إنسان يمكن أن يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر. إذن هنا في هذا المعنى الإيجابي. أيضا من الانعكاس السلبي على الفقير أن الفقير لا يشعر بالانتماء لهذا المجتمع أبدا. وأنا زرت قبل فترة، كنت في جدة وزرت بعض الأسر وبعض الأحياء الفقيرة، وكتبت مقالين أو ثلاثة مقالات مواطن بلا هوية عن ملايين، ليس آلاف، ملايين من الناس الذين هم مولودون في هذا البلد وربما آباؤهم حتى، ولكنهم لم يحصلوا على الجنسية بسبب تغير نظام الجنسية، وأصبح بعضهم ممنوعا من العمل لأنه بحكم أنه تحت كفالة مثل والده أو غيره يكتب غير مصرح له بالعمل مع أنه شاب ولا يستطيع أن يحصل على المال. فزرت هؤلاء الناس ووجدت أن بعضهم يعيشون ظروف مأساوية يعني يعجز اللسان عن وصفها. ويقول الإنسان إن كان من سبب ربما نؤتى منه ويكون سببا في الإضرار بهذه المجتمعات، فرقم واحد من في نظري هو هذا الوضع، لأنه وضع علاج ما فيه، تعليم ما فيه إلا في ظروف معينة وبشروط استثنائية، عمل أحيانا ما فيه، زيادة المبالغ التي تطلب منهم أيضا فيها إشكال كبير، مع أنه هذا ليس مستحيلا أن يكون هناك جهود تتضافر فيها جهود رجال الأعمال مع جهود المؤسسات الخيرية مع جهود بعض الدوائر الحكومية، بحيث يكون في المحصلة النهائية نوع من المعالجة الجذرية والشاملة والكاملة لمثل هذا الوضع. لماذا؟ لأنه يعني الله سبحانه وتعالى يدير الأمور، وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فيعني ما يدري الإنسان ماذا يحدث. لا يصلح أبدا أن تنام شبعان وجارك جائع وأنت تعلم ذلك وأنت مطمئن، لأن يعني هذا ممكن أن يفتح يوم من أيام نفسه وطموحه على عدم الانتماء لهذا المجتمع، ويمكن يتحول هذا حتى إلى حقد، إلى حقد. والمال مرتبط بالحقد، مرتبط بالضغينة، وأنا وجدت هذا في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد، والتي فيها الكثير من الأمر بالبذل والأمر بالإنفاق، حتى ختمها الله سبحانه وتعالى بقولها: أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لفت نظري في هذا الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ولا يسألكم أموالكم، يتكلم عن ذاته العلية جل وعز، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني معنى الآية الكريمة فيما أفهم إنه لو أن الله طلب منكم إنفاق أموالكم كلها وأحفاكم بحيث لا يعود معكم شيء من رأس المال، وأخرجتم كل ما عندكم بأمر الله وفي سبيل الله وهو الذي أعطاكم، فحينئذ سيكون منكم أمران: الأمر الأول البخل، لن تنفذوا هذا الأمر الإلهي، بل سيكون منكم البخل، والأمر الثاني ما هو؟ ويخرج أضغانكم، يعني يكون عندكم حقد. فهكذا أخذ المال يولد الحقد. طيب إذا الغني لو أخذ منه ماله بغير حق سيحقد على من أخذ المال. ربما لو أخذ ماله مثلا أحد ظلم كفرد أو شريك ظلمه، وهذا كثير ما يحدث، تجد مثلا بعض الإخوة من غير أهل البلد ينشئ شركة، ولأنه لا يسمح له يجعل الشركة أو حتى البيت باسم صديق له من البلد، ثم بعد فترة هذا الصديق يتنكر له ويقول: هذه كلها أموالي، ويذهب ذاك لا يجد شيئا، فهذا يحقد على الشخص الذي أخذ منه المال. أحيانا يكون الحقد على المجتمع، لأن الإنسان هنا لا يعني يحدد شخصا بعينه، وإنما يعتبر أن هذا المجتمع بأفراده وبمؤسساته هو الذي أخذ حقه، ولو لم يكن أخذ المال من جيبه أو من رصيده، لكن يعتقد أنه أخذ ما يستحق أن يكون له، بمعنى أنه يفترض أن يكون هناك قدر من العدالة والمساواة. إذن من أخطر ما يكون في مسألة المال هو التحاقد، ومن أجمل ما يكون في العمل الخيري أنه يستل السخيمة ويستل الحقد. ولك أن تشاهد ملامح مثلا عجوز أو طفل صغير وأنت تعطيه لعبة، أو شاب وأنت تساعده، كم يكون في وجهه من الرضا والسرور، ويمكن تسمعه يقول: والله لو كان الناس كلهم مثلك لكنا بخير. أنت ممكن تقول: يا أخي الناس كثير منهم مثلي وأحسن مني، يمكن أنا ما أعطيتك شيء من جيبي، أنا أعطيتك مما الناس أرسلوني فيه وأنا مجرد وسيط. إذن العمل الخيري هنا يقوم بدور أخلاقي وإصلاحي في حماية الأسر وإبعاد شبح الفقر عنها، وإذا كانت الآثار تقول كاد الفقر أن يكون كفرا، وكان علي رضي الله عنه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد في الصحيح، كان يستعيد بالله من الفقر ومن الجوع ومن غلبة الدين، وهذا أيضا مشكلة، أنه الفقير يحتاج إلى أن يستدين، والآن ما يسمى بالتقسيط الذي يفتح على الناس بحيث الإنسان ربما يجد أشياء كثيرة جدا ولكن كلها بالتقسيط دون أن يحدد كيف سيقوم بسداد هذا المال. إذن هذا الجانب الأخلاقي، العمل الخيري يحافظ على الجانب الأخلاقي في المجتمعات ويحميها من يعني بؤرة الفقر وآثارها السلبية. الشيء الثاني أن العمل الخيري يحافظ على سكينة المجتمعات وعلى وحدتها وعلى انسجامها وعلى تقارب أفرادها، يحميها من الزعازع والزلازل والمحن والفتن. وأنتم تعرفون أنه في دول ضخمة ومنيعة مثل لندن العام الماضي صار فيها يعني مظاهرات وتكسير ومشاكل، ربما تذكرون ذلك، من كثير من الفقراء. في باريس نفس المشكلة حصلت قبل عامين وتكررت، أنه أصحاب يعني اللي هم عبارة عن ضواحي باريس من الفقراء ومن غير المجنسين ونحوهم أيضا قاموا بحركات معينة وكادوا أن يخلوا بالأمن ويدمروا سكينة تلك المدن. إذن من المهم جدا أن ندعم العمل الخيري وعيوننا على المحتاج من حيث هو محتاج، وأن ذلك مرضات لله سبحانه وتعالى. من المهم أن ندعم العمل الخيري وعيوننا على هذا الفقير أو هذه الأسرة التي نعرف أنه إن استفرد الفقر بها تحولت إلى بؤرة جريمة. من المهم أن ندعم العمل الخيري ونندفع فيه، ونحن ندرك أننا بذلك نرسي دعائم استقرار في المجتمعات الإسلامية ذاتها، ونحميها من الزعازع والزلازل والمحن والمشكلات والصدمات القادمة. من المهم أيضا أن ندعم العمل الخيري ونحن ندرك أن هناك فئة كبيرة من الشباب هم يريدون أن يعملوا، وهذا حقيقة موضوع في غاية الخطورة والأهمية، لا ليس يعني مجالا نتحدث عنه الآن كثيرا، أشير إليه فقط أنه أحيانا ما لك حد تسأل الإنسان ليش أنت تعمل الشيء هذا، هل أنت تعمله لهذا القصد أو لذاك، لك هدف ما لك هدف، هذا السؤال غير وجيه لسبب أن الله خلق الإنسان فعال. الإنسان مخلوق في داخله طاقة وفاعلية وهو يريد أن يعمل، إن لم يعمل في الخير عمل في الشر، وإذا وجد الطرق مسدودة كسر هذه الطرق أو أخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. فالإنسان خلق ليعمل، قد يعمل في علم أو في تجارة أو في عمل أو في وظيفة أو في شيء. وهنا لا يلزم أنك تقول طيب أنت تعمل لله، ليس بلازم. الإمام أحمد رحمه الله سأله أبو داود وقال له يا إمام هذا العلم وهذا التأليف شيء عملته لله؟ فقال الإمام أحمد أما لله فشديد، لا أستطيع أن أقول لك أني عملته لله، ولكن شيء حبب إلي فعملته، ما عمله رياء ولا سمعة، ولكن لا يستطيع أن يزكي قصده ونيته. وقال لك والله شيء حبب إلي فعملته. أيضا طرق الخير كثيرة، كان بإمكانه أن يذهب للجهاد في سبيل الله، وبإمكانه أن يطعم الفقراء، وبإمكانه أن يتعبد، ولكنه اختار هذا اللون من الخير لأنه يحب وينسجم مع رغبته. إذن الناس يريدون أن يعملوا. في المجتمعات الراقية والمتقدمة الأنظمة تساعد الإنسان على العمل، فقط ترسم الطريق بحيث يكون العمل منظم والناس يتكاملون ولا يكون هناك ازدواجية في الأداء وما أشبه ذلك. بينما في المجتمعات الإسلامية هناك معوقات كبيرة جدا أمام العمل، وهذا أخطر ما يمكن أن يكون. الإنسان بطبع حتى الشاب الذي لا يملك مال هو يريد أن يعمل، فأنت لما تأتي به في جمعية خيرية وتقول له اذهب مثلا سو بحث ودراسة على الأسر الفقيرة، واذهب في العطاء ورتب وخلك على الكمبيوتر أو على الجهاز أو عندك دوام حتى ولو كان بالمجان، هو هنا يشعر، وهذا جزء خطير في العمل الخيري والإصلاح الاجتماعي، لأنه يوجد فرصا للعمل الشباب. قبل شهر كنت في إحدى المدن وركب معي شباب من طلبة المرحلة الثانوية، وقالوا لي نريد أن نقول لك بصراحة، نحن هنا في هذه المدينة زملائنا في المدرسة الثانوية غالبا يتجهون إلى اتجاهين في المساء خارج المدرسة، مجموعة منهم يلعبون كورة في الحوالي، المجموعة الثانية يذهبون للتسكع وربما المعاكسات في الأسواق. نحن لسنا أصحاب معاكسات ولسنا مغازلجية كما يقولون، ولا نحن أصحاب لعب الكرة، أين نذهب؟ والله سؤال بسيط لكن أنا ما أقدر أجاوب عليه، لأنه فعلا أعتقد أنه لما تتخيل 70% من أبناء هذا الوطن هم في هذا السن، يفترض أنه هناك من الفرص والمجالات والتي تقول لكل واحد من الشباب هيت لك، بحيث الشاب يكون متحير يقول والله أنا ما أدري، عندي هنا فرصة وعندي هنا ميدان وعندي هنا مجال وعندي جمعية خيرية والآخرة، وأنا متحير بينها، هل أجمع بينها كلها ولا أختار واحدا منها؟ هذا هو السؤال الطبيعي. فأعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك يعني تشجيع واندفاع في العمل الخيري وحفظ للمجتمع من خلال هذا العمل. إذن هنا سنجد أن العمل الخيري أفاد المعطي وأفاد الآخذ وأفاد الوسيط، وليس فقط فائدة أخلاقية كما قد يبدو، وإنما حتى فائدة شخصية. فهنا الإنسان يحصل على التدريب، يحصل على فن التواصل مع الناس، يحصل على خبرات وتجارب ومهارات في المعرفة، في التقديم، في التواصل، في استخدام الأجهزة، في الأمانة، في الثقة. وهذا شيء أساسي ومهم جدا في الشباب على وجه الخصوص. إذن أنا ذكرت هنا طبعا نقطة، وهي مسألة يعني حب الإنسان للعمل وضرورة العمل. وربما أنا كنت كتبت فيها مقال الأسبوع الماضي عن عرق الجبين، وكتبت فيها مقال هذا الأسبوع أظن عنوانه لدي طاقة، وعندي يمكن مقال أو مقالين في نفس الموضوع. وهذا الشيء ليس اكتشافا، ولكن أنا بدأت أحس فيه بشكل أفضل. يعني لاحظت وقلت لبعض الشباب أنه يعني بعض الناس لما يكون عنده حالة انتظار مثلا في المستشفى ولا في دائرة حكومية، تجد أنه يجلس مسترخي، يهوجس كما نقول. بعض الناس تجد لا، إما يقرأ أو يسبح أو يقرأ كتابا. وبعض الناس تجد أنه لا، ما تمسكه الأرض، وإنما تجد أنه يدور، وربما خلال الحركة هذه يسبح أو يقرأ أو يقوم بعمل معين أو يجري اتصالات. فهذه طاقة موجودة عند الإنسان، وعلينا أن ندرك أن الطاقة دي لم نستشر نحن في إيجادها، هي موجودة، الله خلق الناس بها، بل هي من ضمن مقاصد الخلق. وإنما مهمتنا هي أن نوفر المناخات والمجالات والفرص لتنفيس هذه الطاقة، وإلا سنجد أن هذه الطاقة ذهبت إلى مخدرات مثلا، ذهبت إلى جرائم، ذهبت إلى ضياع. أحيانا يأتي في بالي سؤال، بعض الناس قد يقوم بعمل الإنسان لا يستطيع أن يصفه بأنه عمل خيري. يعني مثلا أحد الشباب هنا في المملكة قام خلال يمكن بضع سنوات، ثلاث سنوات، بمحاكاة كثير من المباني العالمية الشهيرة، مثل الحرم المكي، الحرم المدني، يعني تاج محل في الهند، بعض المباني التي قد تكون أثرية أو تكون حداثية ولكنها شهيرة. فوضع يمكن 25-30 مبنى، وصنعها من إيش؟ من أعواد الثقاب. فهنا بعد ثلاث سنوات يشعر بالإنجاز. فأنا مرة واحد سألني، طيب هل عمل هذا أنا أعتبره عمل جيد ولا عمل ضياع وقت؟ ولا نستذكر الخليفة اللي جاء واحد عنده يرمي مدري 100 سهم ولا يخطي، فأعطاه 100 دينار وجلده 100 جلدة، وقال له هذه 100 دينار عن إصابتك و100 جلدة عن ضياع الوقت. يمكن ضياع وقت الخليفة نصدق، لكن الإصابة بالرمي هذا معنى نبيل وإبداع وحذق، وورد في السنة النبوية أيضا ما يدل على فضيلته. يعني فأنا وجهة نظري، يمكن أنتم لكم رأي أو بعضكم، أنا وجهة نظري أنه مثل هذا العمل حسن بالنظر إلى قصة الطاقة الموجودة عند الناس، وأن هذه الطاقة من الكثافة والتنوع بحيث لا يمكن استيعابها دائما بأطر وأنماط نحن نضعها. فالإنسان إذا اختار لنفسه، ما دام لم يرتكب إثما ولا قطيعة ولا مخالفة شرعية، ربما لا يكون هذا العمل هو الأكثر فائدة. صحيح، لكن هو يبدع فيما لا يبدع في غيره. ربما يقول يعني لو نظرت، هذا الإنسان قد يكون معاقا، قد يكون عاجزا عن أشياء كثيرة، لكنه مبدع في هذا الجانب. إضافة إلى أن كون الإنسان ينتمي إلى بيئة وثقافة إسلامية ويكون عنده إبداعات، هذا أيضا هو نوع من التسويق الإيجابي وإن كان غير مباشر. زد على ذلك أنه لما يعني يختار معالم إسلامية مثل الحرم المكي والحرم المدني، هذه لمسة إيجابية يشكر عليها. الحقيقة الحديث يطول، أنا ما بديت، بس أريد أن أختم حتى لا يعني أستنزف منكم المزيد من الوقت. ويعني المعنى في بطن الشاعر كما يقولون، لعل فيما قلته لكم على الأقل حرث لبعض الموضوعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل، وأن يجمعنا على محبته وطاعته. وأكرر شكري لك يا أبا عبد الله على هذه الدعوة، ونترك المجال للأخوة إضافات حديث.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر،
عمليه تتسع على ساعات، نجد قواعد جديده ونبني